بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
فهنا اخ يقول: اذا نوى الرجل ان يحج او ان يعتمر ولا يتمكن من اخذ تاشيره، هل يعتبر هذا احصارا وهل يلزمه الهدي؟ يا اخي، اذا نوى ان يحج او يعتمر وأحرم بالحج أو العمرة ثم انطلق يريد أن يدخل مكة فمنع من دخولها بسبب عدم التأشيرة، فهذا محصر، هذا محصر. لا تظن أنه ينوي وهو في بيته ثم لا يعطى تأشيرة يكون محصرا، لا، لا يكون محصرا إلا إذا أحرم، إلا إذا أحرم بالحج أو العمرة ثم حيل بينه وبين الوصول إلى البيت أو إتمام نسكه. قال: هل هذا الهدي الذي في عمرة الحديبية كان للعمرة، إيش هذه الكلمة، كان للعمرة هدي ثم فسخ أو أم ماذا؟ يا أخي، المعتمر له أن يسوق هديا، المعتمر له أن يسوق هديا. ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديا في عمرة الحديبية، فمن ساق هديا وأحصر فعليه أن يتحلل بذبح الهدي، عليه أن يتحلل بذبح الهدي. هنا يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يدخل في الإحصار الذين يذهبون في أيامنا هذه تهريبا بدون تأشيرة حج من الدولة إذا لم يتمكنوا من المال من أكمال المناسك؟ نعم، هذا تقدم الجواب عليه. طيب، هذا خارج الدرس، هذا خارج الدرس. نقرأ: أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني من كان متمتعا في حجه فعليه هدي، والمتمتع هو الذي يحرم بالحج في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحج من عامه ذلك، وأيضا القارن يعتبر متمتعا، فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب الهدي على المتمتع، والقارن أيضا واجب عليه الهدي كما هو قول الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي بالفسخ، أن يفسخ الحج إلى عمرة يتحلل منها، فالقارن أيضا يجب عليه الهدي، لأن الصحابة أطلقوا على نسك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تمتع، فقالوا: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التمتع يطلق على التمتع المعروف وعلى القران، فمن كان متمتعا أو قارنا فيجب عليه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن كان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، صيام ثلاثة أيام، يعني قول الجمهور يبدأ من بعد الإحرام بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة في شهر شوال، فمن بدء إحرامه بالعمرة له أن يصوم هذه ثلاثة الأيام، يصومها في شوال، في ذي القعدة، لأنه الله يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. بالنسبة للقارن واضح أنه سيهل بالعمرة والحج، يقول: لبيك اللهم بعمرة وحج، فهذا واضح أنه يعني أنه يصوم بعد إحرامه بالحج والعمرة. لكن المتمتع الذي يتحلل منها هل يصح أن يصوم الثلاثة بعد إحرامه بالعمرة، مع أن العمرة عمرة والحج حج؟ فالذين أجازوا قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. والقول الثاني أنه لا يكون الصيام للمتمتع إلا إذا أهل بالحج، لأن الله يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج. والعمرة يعني من اعتمر في أشهر الحج، هل بمجرد العمرة يلزمه الهدي؟ من نوى أن يحج في ذلك العام فاعتمر في أشهر الحج، مثلا اعتمر في شوال إلى الآن قبل حجه هل يلزمه هدي؟ الجواب لا، ما يلزمه الهدي إلا إذا صار متمتعا بإتيانه بإيش؟ بالحج. فلهذا القول الثاني أنه لا يشرع صيام هذه الثلاث الأيام ولا يجزئ إلا إذا بدأ بالحج. معنى هذا يتضيق وقت الصيام، يبقى وقت الصيام في أيام يعني منى، يوم منى يوم الثامن، أو من أهل بالحج قبل اليوم الثامن مع أنه غير مشروع، لكن لأجل هذا قالوا يشرع له أن يحج، أن يهل بالحج المتمتع من اليوم السابع حتى يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع الذي هو يوم عرفة. ومنهم من قال لا، يصوم أيام التشريق، هي أفضل أيام، أفضل أيام لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. فعلى كل إن الأفضل خروجا من الخلاف أنه يصوم أيام التشريق، فقد نص عليها، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وغير واجد الهدي قد يتيسر له لا يستعجل، الله سبحانه وتعالى يفرج عن عبده ويسر له أمره. ثم قال سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هل مقصود إذا رجعتم من منى إلى مكة فبقي في مكة له أن يصوم، أو إذا رجعتم إذا وصلتم إلى أهاليكم، اليمني إذا وصل إلى اليمن، الشامي إلى الشام الشرقي أو الغربي إلى بلده؟ ففيه قولان، فقول سبحانه إذا رجعتم يعني ثبت في السنة قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فالأفضل أنه والمختار أنه يصوم إذا وصل إلى أهله، رجع إلى عدن مثلا يبدأ بصيام السبعة الأيام إذا وصل، ومع ذلك فلو صار ما أثناء الطريق فهو راجع إلى أهله. نعم، تلك عشرة كاملة، هذا لم نذكره، تلك عشرة كاملة، الثلاثة والسبعة كم؟ عشرة. قال العلماء فلأي شيء قال الله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة؟ قال الجواب، هناك أجوبة، الجواب أقرب الأجوبة إلى الصحة، بل أصحها أن هذا على سبيل التأكيد، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومن لسان العرب أنهم يكررون الشيء لإرادة تأكيده، فيقول القائل سمعت بأذني ورأيت بعيني وكتبت بيدي، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحه، على سبيل إيش؟ التأكيد، لا يكون الطيران إلا بالجناح. وهكذا ولا تخطه بيمينك، الخط لا يكون إلا باليد، فذكر اليمين على سبيل التأكيد. تلك عشرة كاملة. ثم قال سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. تقدم أن ذلك الإشارة تعود إلى أي شيء؟ إن كانت الإشارة تعود إلى التمتع فمعناه أن المكي لا يتمتع، معنى أن المكي إيش؟ لا يتمتع. ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وتقدم أن المراد بحاضر المسجد الحرام يعني الحرم على الراجح، من كانوا في سكان الحرم ومن كان دون الأميان، هناك حدود للحرم. فإذا كان المقصود بذلك أي التمتع معنى أن المكي لا يتمتع، إذا كان المراد ذلك إلى حكم المتمتع، ما هو حكم المتمتع؟ وجوب الهدي عليه، وجوب الهدي عليه. إن كان الضمير يعود إلى حكم التمتع وهو وجوب الهدي، فمعنى أن المكي له أن يتمتع، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج، ولكن لا يلزم إيش المكي؟ لا يلزم إيش؟ لا يلزم الهدي. إن كان الضمير يعود إلى الهدي فالآية نص في أن المتمتع من المكيين لا يلزمه هدي، من هو المكي الذي استوطن مكة؟ ليس الذي دخل لحاجة. بعضهم يدخل في شهر رمضان للعمرة ويريد أن يبقى إلى الحج، فهذا لا يعتبر مكيا لأنه لم يستوطن مكة، إنما دخل لأيام معدودة ثم يخرج منها. أما من دخل من اليمنيين أو من غيرهم إلى مكة بنية الاستيطان الإقامة فهو أفقي وينزل منزلة المكي، يصير مكيا من حاضر المسجد الحرام، فإذا حج متمتعا وهو من سكان مكة فلا يلزمه هدي. وبالعكس إذا المكي خرج من مكة هو من سكان مكة ثم ترك مكة وسكن المدينة، استوطن المدينة، غير عمله وأسرته ومسكنه، فجاء حاجا فهذا يلزمه هدي وإن كان أصله من مكة، وإن ولد في مكة وعاش فيها 20 سنة أو 30 سنة، لكن يعني بعد ذلك جاء من المدينة أو من الرياض أو من الشام أو من مصر أو من اليمن أو من قريب أو بعيد جاء حاجا، فهذا يعني يصير أفقيا وعليه هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله إيش حاضر المسجد الحرام. ثم إيش بعد هذا نقرأ، تفضل الذي بعده.
ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فاتقون يا أولي الألباب. يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل أن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا.
نعم، قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، يعني هنا تقدير، هل تقديره الحج حج أشهر معلومات؟ لأن الحج عمل وأشهر زمن، فلا بد من تقدير. هل التقدير الحج حج أشهر معلومات، أم التقدير أشهر الحج أشهر معلومات؟ فكما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما الأشهر الحرم فكم هي؟ 4، وهي الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. الأشهر الحرم 4: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. أما أشهر الحج فهي 3: شوال وذو القعدة وذو الحجة. الآن عندي سؤال، من صاحبه؟ عندي سؤال، من صاحبه؟ ليكن هذا الأخ الإندونيسي صاحب العمامة السوداء. ذو القعدة من أشهر الحج أم من الأشهر الحرم؟ ها؟ أحسن، ذو القعدة من أشهر الحج، وهو أيضا من أشهر الحرم. إن انتبه لهذا، يعني الأشهر الحرم بعضها من أشهر الحج، وأشهر الحج بعضها من الأشهر الحرم. فأشهر الحج كما قال الله: الحج أشهر معلومات. ما هي؟ شوال باتفاق، وذو القعدة باتفاق، وذو الحجة هنا خلاف في ذو الحجة، هل كامل شهر ذو الحجة من أشهر الحج أو العشر الأوائل من ذو الحجة هي من أشهر الحج؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأمر في هذا كما يقال الخطب يسير. منهم وهم الجمهور قالوا العشر من ذي الحجة، قوله سبحانه أشهر معلومات، المراد بها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لماذا؟ قالوا لأن قوله سبحانه فمن فرض أي أحرم، والإحرام بالحج لا يكون إلا في التسع من ذي الحجة قبل طلوع الفجر من اليوم العاشر. هل يمكن لمريد الحج أن يحرم بالحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر؟ هل يمكن لمريد الحج أن يحرم بالحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر؟ الجواب لا، لأن الحج كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج إيش؟ عرفة. ومتى ينتهي الوقوف بعرفة؟ ينتهي بطلوع الفجر من اليوم العاشر. فمن طلع عليه الفجر فجر اليوم العاشر من ذي الحجة ولم يحرم بالحج فلا حج له، لأنه فاته ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. يستمر الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر يوم العيد. يعني من جاء متأخرا مسرعا وصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر بلحظات فقد أدرك الحج، ومن وصل عرفة بعد طلوع الفجر فلا حج له. فلأجل هذا قال الجمهور المراد بأشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأنه لا يمكن أن يحرم بالحج بعد طلوع الفجر في اليوم العاشر. والقول الثاني أن الأشهر تشمل ذا الحجة كاملا. لماذا؟ لأن يعني بعد التسعة الأيام هناك أعمال جليلة يؤديها الحجاج، مثلا اليوم العاشر يوم النحر فيه رمي الجمرة، وفيه الطواف، وفيه الحلق، وفيه النحر، وفيه المبيت بمنى، فأعمال جليلة. وهكذا البيات بمنى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، فهذه أعمال جليلة، فالخطو في هذا سهل، لكن يترتب عليه بعض الأشياء. إذا عرفنا أن الحج أشهر معلومات هي ثلاثة أشهر بكمالها، معنى أنه لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة. وأيضا من قال يعني من حلف أو نذر أن يفعل شيئا في أشهر الحج ففعله في آخر ذي الحجة فيكون قد وفى. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.